بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتكلم عن الأحضان الإلهية. احنا موضوعنا يعني بناخده من جوانب مختلفة، إنما فكرة ربنا ياخدني في حضنه دي ما زال الناس حاساها فكرة خيالية أو مجازية. الحضن very physical، يعني حاجة تتحس تتلمس. هو ينفع ده مع ربنا؟ ينفع، بدليل المزمور اللي احنا حافظينه دلوقتي: أعظمك يا رب ايه لأنك احتضنتني. ساعتها المسيح ما كانش تجسد بمعنى ان خد داود في حضنه حرفيا، بس داود كان حاسس بكده: أعظمك لأنك حضنتني. وفي مرة تاني قال: أبويا وأمي سابوني بس ربنا يضمني. يضمني برضو في الترجمة معناها يعني يحضنني. إذا شعور أن ربنا بياخدك في حضنه هو فعلا ممكن توصل للشعور ده. والاحتياج للحضن النقي ده احتياج طبيعي لأي طفل، وكلنا في لحظات الضعف بنرجع عيال، بنرجع أطفال. لسه احد الاباء بيقول لي: خادم كبير قوي كان مضغوط نفسيا اترمى في حضني زي الطفل. خادم كبير، ايوه، بس ما هو محدش كبير عن الاحتياج ده. ان الواحد لما بيضغط نفسيا قوي الطفل اللي فيه بيكبر، يعني بينقح عليه، فبيبقى عاوز التاني يترمي في حضن ابوه او امه. وطبعا مش هينفع قوي بشكل حرفي، لكن لو لقى حضن ربنا هيترمي عليه. هو بقى حضن ربنا ده يوصلوا له ازاي؟ هو شكله ايه؟ تعالوا نحاول نوصل المعنى ده. اولا، الكنيسة هي حضن ربنا، والكنيسة مش مجرد مبنى، وان كان المبنى له قيمة كبيرة قوي. برضو مرة واحد كده قال لي: انا ماليش حد في الدنيا، انا بدخل الكنيسة بيجيلي احساس اني دخلت جوه حضن ربنا. فأنا بالنسبة لي مجرد عتبة الكنيسة بيجي لي إحساس عالي جدا بالسعادة. وده الكنيسة قصدها في الطقس، قصدها الحتة دي. عشان كده تلاحظوا إن إحنا عندنا مزامير خاصة بعتبة الكنيسة: بكثرة رحمتك أدخل بيتك، الرحمة دي. والكنيسة حطلنا في الطقس الحلو بتاعها دايما الشرقية اسمها حضن الآب. فلما بتدخل تلاقي في تجويف في الآخر، كأن ربنا بيقول لك تعالى في الحضن. الحضن ده يعبر عنه بأشكال كتير، منها القداس نفسه. في جو القداس السماء بتحضن شعبها بأشكال كتيرة قوي، لأن الروح القدس بينقل الإحساس ده للمؤمنين. الروح القدس قادر إنه يحرك قلبك في إحساس الأمان بتاع حضن ربنا. البخور اللي الناس مش بيعجبها، البخور على فكرة، أنا زمان لما كنت طفل تأثرت جدا. دخلت كنيسة صغيرة في دير، فكان البخور جامد قوي، أبونا كان بيبخر بزمة شوي، فخفت لأني ما بقيتش شايف الناس. بس الشعور ده ما بيفارقنيش، إنه جوه البخور حسيت وأنا طفل يعني إيه ربنا خدني في حضنه. وده نفس الشعور اللي كانوا اليهود زمان يحسوه لما يدخل موسى في عمود السحاب. وعمود السحاب زي البخور. ولما التلاميذ دخلوا في التجلي وسحابة ظللتهم، حسوا دخلوا في حضن ربنا. فطبعا ده إحساس ممتع جدا إن ربنا بيحضنك. إحساس ده الكنيسة عاوزة توصله في كل قداس. فلما بيبقى فيه بخور، حتى تلاقوا فيه ناس طيبة بسيطة مننا، لما بيعدي البخور جنبها بتشعر بسلام. الشعور ده حقيقي، لأن البخور عبارة عن صلوات القديسين. القديسين دول في السماء والملائكة، فكل دول حاضرين معانا بينقلوا لنا الحضن الإلهي. كمان أنت جوه الشعب تشعر بالحضن. يعني إيه؟ كنيسة ليها مش فلسفة، حقيقة بس غير منظورة، أن احنا نمثل أعضاء في جسد واحد. عشان كده تلاحظوا لما تيجي لحظة كده جوه القداس، كل الكنيسة بتصلي بصوت واحد. انت بتسخن مش كده وبتنفعل وبتبقى مبسوط باللحظة دي، لان الشعب نفسه يمثل جسد المسيح. الشعب اللي بيهتف ده انت جواه، انت دوبت جواه، لكن ده بيديك احساس بالامان، انا مش لوحدي، كل دول شركاتي، كل دول اعضاء في نفس الجسد، كل دول محوطيني بالمحبة. عشان كده تلاحظوا ان الكنيسة بتشرط على شعبها صرت واحد بس، مش مهم حافظ الحان، مش مهم معلوماتك ايه، مش مهم معاك شهادات، مش مهم شكلك ايه ولابس ايه، مش مهم واقف ولا قاعد، بس مهم تحب كل الناس، قبلوا بعضكم بعض. فالشعب وهو بيحب بعض بيحضن بعض بشكل مجازي، فانت بتتمتع جوه القداس بشعور الامان اللي كنت هتاخده من حضن حرفيا. فانت بتطلع من القداس واخد حضن، حضن ربنا عن طريق البخور، حضن الكنيسة كلها عن طريق الشعب، حضن ملائكة وقديسين. اخيرا تقرب من التناول بقى، دي بقى قبلة الافخارستية ساعات يسموها، ده الحضن يكمل انك انت لمست المسيح، فانت خدت القبلة. عشان كده يقول في النص بتاع لوقا 15 وقع على عنقه وقبله، فكملت فرحة الابن الضال بالحضن والقبلة. فلمسة الإفخارستية بتطمنك ان ربنا حضنك وباسك كمان، فانت كده خلاص اطمنت انك مقبول 100%. حضن الراعي او حضن اب الاعتراف، لانه في وعد كتابي يقول اعطيهم رعاة حسب قلبي، وتقال عن المسيح ومن يتشبه به او الرسل والكهنة كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان، في حضنه يحملها، لان الحمل هو الخروف الصغير فما بيقدرش يجري بسرعة الخرفان الكبار، فيضطر الراعي يعمل ايه؟ يشيله عشان يعرف يمشي به. فالصغير يتشال، الصغير بقى نفسيا، الصغير بقى روحيا، طب وماله؟ عشان كده كنيسة عايشة عكس الدنيا، الدنيا تمجد الكبير، الكنيسة تمجد الصغير، الكنيسة تدي أولوية للأكثر احتياجا، للأقل في كل شيء، الأقل علما له أولوية، الأقل فلوس له أولوية، الأقل سن له أولوية. يعني الأولوية مش للكبير، الكبير يستحمل، الصغير هو اللي يتشال، الصغير ده بقى أيا كان. وعشان كده تلاحظوا المسيح لما اتكلم عن العصرة اتكلم عن الصغيرين، قال ويل لمن يعصر أحد هؤلاء الايه الصغار، الصغار أيا كان، صغار سنا أو علما أو مقاما أو الصغير ده هو صاحب البيت قبل أي حد، لأن ده اللي محتاج يتشال. هنا أب الاعتراف لما يسمع كويس مفروض ده بيوصل حضن، لمجرد أنه بيقدم الحب. على فكرة المسيح لما سمع السامرية ما كانش في حضن فيزيكال، ما كانش في حضن حقيقي، لكن هي ما احتاجتوش، هي في القعدة دي وصل لها كل اللي كانت محتاجاه من حضن الأب، من حضن العريس، من حضن الأمان، هي اتملت ارتوت، فطلعت من القعدة طايرة من السعادة. يبقى واضح انه الحركة الحرفية هي مش في ذاتها كل حاجة، هي الأهم منها الحب اللي وراها، فالاستماع لوحده بيوصل ده. القبول غير المشروط. أنا مرة شاب قال لي بص أنا عشت قصة الابن الضال حرفيا، قعدت 10 سنين ما بعترفش، وقلت لو أب اعترافي شافني أكيد هيقول لي، هيرزعني كلمتين، أنت فين يا واد مش عارف إيه. قال لي أنا فعلا كنت في الشارع وبقرب من الكنيسة، وصدفة، طبعا هي مش صدفة، أب اعترافي خارج من الكنيسة جري عليا وخدني بالحضن، جري عليا زي الكتاب، قال لي ما كنتش أعرف الآية، قال لي بس هو بتلقائية شافني فجري وخدني بالحضن. قال لي أنا في اللحظة دي قررت التوبة 100%، نويت بقى خلاص، لأني حسيت بحاجة عمري ما حسيتها قبل كده، لأني تخيلت أنه أنت لازم يبقى موقفك عكس كده، لازم تعاتبني، لازم تشد عليا، لازم تهزقني، لازم، لكن الموقف كان بالعكس. حضن أب الاعتراف كمان ممثل في التشجيع والتوبيخ أحيانا، لأنه اللي يحب يشجع ويطبطب ويشد، لأن الحب محتاج عصاية ساعات. عشان كده في الراعي اللي بيشيل الحمل يتقال عليه إيه؟ عصاك وعكازك يعزيانني. لأن الشد حب. في شباب يقولوا إحنا ياريت تشد علينا، ما كناش وصلنا للي وصلنا له. الشد اللي وراه مسؤولية، ده حب حقيقي، لأنه ده معناه أنك خايف علي، خوفك علي ده أغلى من أي حضن في الدنيا. يبقى أول حضن جوه الكنيسة عموما القداس. القداس بيشبع بحضن إلهي، بيوصل لك يعني إيه المسيح بيحضنك. الاعتراف أو أبونا عموما الكهنوت مقصود به الحتة دي، الأبوة توصل أو الحضن الإلهي يوصل. ثالث معنى حضن الخدمة. أنتوا بالذات لما خدمتوا كتير منكم حس أنه المسافة اللي بينه وبين ربنا اختلفت. قبل الخدمة كانت مسافة بعيدة شوية، بعد الخدمة المسافة قربت، لأن جو الخدمة بيحطك في شكل جديد، علاقات جديدة، أهداف جديدة، مشغوليات جديدة، كل ده قربك من حضن ربنا. وأجمل ما في الخدمة صدقوني محبة الخدام لبعضهم. مرة قعدت قعدة خدام كلهم ابتدوا الخدمة من 40 سنة مع بعض، فكانوا عاملين ريونيون، فكنت بتفرج بس، كنت قاعد ما بتكلمش، وده على غير العادة يعني، لكن كنت مستمتع ان هم عمالين يقلبوا الذكريات من 40 سنة لما ابتدوا خدمة مع بعض. لاحظت حاجة مهمة، ان اللي بقالهم واللي قعد لهم وان احلى ذكريات عندهم هي ارتباطهم ببعض. عدت عليهم مشاكل واحباطات ونتائج بوزيتيف ونيجاتيف عادي زي اي خدمة، انما اللي طالعين بيه وفاكرينه وحاسين بقيمته قوي ان هم علاقتهم ببعض اقوى كتير من علاقتهم باخواتهم الجسديين. الخدمة وصلتهم لده، شبعتهم باحضان نقية. الفاميلي بتاعت الخدمة اقوى من الفاميلي العادية. ده بيحصل فعلا في الخدمات. طب ما دي نعمة، وده جو الكنيسة الطبيعي الصح. ما احلى ان يجتمع الاخوة معا. كمان حضن الخدمة، لانك جوه الخدمة بتضطر تصلي مزامير، بتضطر تفتح الانجيل، بتضطر تواظب على القداس. الحقيقة على قد كلمة بتضطر دي غلسة، بس في الاخر بتكتشف انها كانت ميزة كبيرة قوي، ان الخدمة زقتك على الجو الصح، زقتك لحضن المسيح بشكل او باخر. كمان الخدمات الرحمة عموما، اللي هي الفقراء والمرضى المساكين عموما المسجونين، الخدمات دي ليها حضن إلهي خاص، لأن ربنا قال أنا المسجون وأنا المريض وأنا الجعان والعطسان فبالتالي ليها حضن أحلى من خدمات التعليم. الناس بتنبهر قوي بمدارس الأحد، بالوعظة. الحقيقة الخدمة الأحلى والأقوى والأقرب لربنا هي النوع ده من الخدمات. التفاعل مع احتياجات البشر ده، الحب العملي ده أغلى كتير قوي من أي وعظ عند ربنا. حضن رابع، حضن الاجتماعات. الاجتماعات بقى تقولوا اجتماع تقولوا مؤتمر، هي فكرة احنا عندنا أوشية خاصة اسمها أذكر يا رب اجتماعاتنا باركها. لأن في الاجتماع، أي اجتماع لناس مؤمنين، المسيح بيبقى في الوسط. ده وعد إلهي، اجتمع 2 أو 3 باسمي أنا موجود، وبالتالي بتتمتع بحضوره وبتتمتع بحضنه، لأنه منين ما نقعد عشانه لازم يجي. مفيش يعني برومس أجمل من كده. قاعدين نوضب للخدمة بيجي، قاعدين نصلي بيجي، قاعدين درس كتاب بيجي، قاعدين وعظة بيجي، قاعدين ترتيلة بيجي، لأنه هو قال لي اجتمع باسمي لازم أكون في الوسط. حضن كمان حضن الإنجيل. الإنجيل ممكن يشبعك بحضن ربنا، لأن كلام المسيح ما هوش جمل صماء. الكلمة بتاعت ربنا يسوع فيها حياة، فالكلمة نفسها بتستحضر المسيح. كلمة ربنا فيها قوة غريبة وعجيبة تخليك تحس بربنا نفسه. عشان كده تلاحظوا حاجة غريبة، لما يجي الإنجيل يتقري نقول قفوا بخوف أمام الله، الإنجيل اللي بيتقري، لكن لما الإنجيل يتقري يبقى ربنا حضر أو ربنا واضح، فاهمين؟ ويتقال طوبى لعيونكم لأنها تبصر، لأن المفروض في اللحظة دي تشوف، من كتر ما الإنجيل بيفتح العينين بيوصل لك حضور الله بيشبعك به. يبقى الإنجيل يديك الحضن. مرة بنت قالت لي، أنا شخصية رومانسية، قالت لي أنا ربنا ما ادانيش جواز وأنا ضعيفة جدا قدام الأحضان، وتعرضت لخبرات سيئة بسبب نقطة ضعفي دي، لأنه أبويا وأمي سابوني من بدري وأنا محتاجة الحضن. قالت لي لغاية ما عرفت سكة الإنجيل، لما بقعد ساعة كل يوم مع الإنجيل بطلع كأني أسعد من أي زوجة في الدنيا، إلا قالت كده، وشبعانة جدا وما عنديش أدنى احتياج للي كنت في يوم من الأيام محتاجاه، بيوصل لي كل اللي أنا محتاجاه بشكل راقي قوي ومشبع جدا. ده مش كلام وعظ، جربه. يبقى الإنجيل بيوصل الحضن، بيعمل satisfying للنيدز، يعني أنت عندك احتياجات ربنا عارفها، احتياجاتك دي ما تتصورش أنها أكل وشرب وحاجات من دي، لا لا، احتياجات دي هيشبعها لك ربنا، قادر طبعا يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أصل هو الحضن بيعمل الحضن الصح النقي، يعني بيدي إحساس بالأمان، طب ده موجود جدا في الإنجيل، بيدي إحساس بالسلام موجود جدا في الإنجيل، بيدي إحساس بالحب اللي ما بيخلص موجود جدا في الإنجيل، بيدي إحساس بالنقاوة بالسمو، كل ده بيطلع من الإنجيل. فالحضن بيترجم بكلمات المسيح، عشان كده بس ما بيجيش من 5 دقايق، خلي بالكم، عشان تقولوا لي ما احنا بنقرا بنحل مسابقات، حلو حلو، بركة انكم بتحلوا مسابقات، بس معلش اطلع بقايا كده وفكر فيها ومزمز فيها ودي وقتك شوية. لسه واحد من الخدام بيقول لي، الخادم بتاعنا في اعداد خدام علمنا الادب واحنا صغيرين، كان يطلعنا خلوة واحنا لسه 16 سنة، كل واحد يقعد مع مثل من امثال الكتاب يوزع عليهم المثل ده 3 4 ايات، يقول له ساعة ومفيش ما تقومش من الخلوة قبل ساعة، فيقول لي المثل حفظته ولسه الوقت، يعني يبقى 3 4 ايات، انما يقول لي اللي انا اكتشفته قبل الساعة ما تخلص، انا بحس ان اول مرة افهم المثل، اصل في امثال سطر، تخيلين يشبه ملكوت السماوات مثلا كنز مخفي في حقل، مضى انسان وباع كل شيء واشترى الحقل، خلص المثل، يديله مثل زي كده يقول له ساعة، ساعة اعمل ايه ساعة؟ سطر مفهوم، يقول له ساعة ما تتحركش، اللي على اخر الساعة كنت بحس انه ايه المثل ده؟ ما بنساوش طول العمر، بيفضل معلم جواي والمعنى محفور جواي، وبطلع في منتهى السعادة والشبع، كلمة ربنا كده حية فعالة، كلام الذي أكلمكم به روح وحياة. في أحضان غير معتادة، دي الأحضان الايه الكلاسيك كده، اللي هي حضن الكنيسة، حضن أب الاعتراف، حضن الإنجيل، حضن اجتماع، حضن خدمة، يلا اشبع زي ما أنت عاوز. إنما في أحضان مش معتادة بس أحضان، زي مثلا في قصص الإنجيل حضن الفلك، الفلك اللي بناه نوح كان عبارة عن حضن ربنا ليه في الوقت اللي المية غرقت العالم كله، ربنا عامل كده، فهو دخل في حتة ممنوع الاقتراب منها، بدليل آية غريبة جدا قالها موسى النبي وهو بيحكي حكاية الفلك، قال بقى الداخلات ذكرا وأنثى على الحيوانات من كل ذي جسد كما أمره الله وأغلق الرب عليه. وبعض الناس بتقول يبدو أن نوح عمل كل حاجة مظبوطة جدا، بقاله 100 سنة بيوضب الفلك، بس ما فكرش هيقفل الباب ازاي، لان باب ضخم، فكانت هتبقى ايه حوسة في الاخر انه الباب ما بتقفلش، فربنا ببساطة هو اللي من بره قادر يعمل ايه يقفل عليه من بره، فأغلق الرب عليه. فهو طبعا حاسس انه جوه، هو جوه حضن ربنا، حضن غير معتاد، هو حضن الحوت. لان يونان لما اترمى في الميه اترمى عشان يموت بقراره هو، ارموني في الميه ما كانتش ارموني عشان الحوت يجي، هو ما يعرفش ان في حوت، هو ارموني انا ما استاهلش اعيش، ارموني انا السبب في النوه دي، في المصيبه دي، ارموني. هو اترمى في الميه، ابتدى يغرق، في لحظه اكتشف انه في حضن خده، في الاول حضن مرعب، فجاه دخل اوضه ما ماتش، وطلعت الحضن الالهي غريب جدا، حضن حوت جوه حوت، بس هو عاش جوه عشان كده عارف يصلي، وصلى برجاء شديد جدا لانه كان حاسس ان ربنا رغم المشهد المخيف ده طلع انه حضن. فقال له اعود وانظر هيكلك، انا متاكد بعد الدلع ده ان انا لازم هشوف الهيكل تاني. حضن النار، النار اللي دخلوا فيها الثلاث فتية تحولت الى حضن الهي، عشان كده احنا بنسبح كل ليلة تسبيحة الثلاث فتية. ليه؟ لانها عبارة عن حضن، ابن الله ظهر، المسيح ظهر، بقى يتمشى معاهم، وبقت النار ما ريحتها ما جاتش على هدومهم، وبالتالي المنظر على قد ما هو مرعب هو حضن. عشان كده عاوز اوصل ان التجربة اللي في حياتك عبارة عن حضن، الازمة اللي انت فيها هي حضن، بس انت لسه ما فهمتش الدرس. هي مش ان ربنا زقك بعيد عنه، هو عمل لك كده بس بدراع جامدة شوية، فعصك بس جوه حضنه، فانت ما تفتكرهاش علقة، لا ده حضن. حضن جب الاسود بتاع دانيال، هو في اللحظة اللي اترمى للاسود كان مستعد للاستشهاد، كان عارف انه هيتقرقش، يعني ما كانش نازل يعني متأكد انه هيعيش، لا خالص، هو خلاص قال ربنا هيفضل ربنا ويحصل اللي يحصل. انما فوجئ انه جوه في ملائكة، والملائكة بيلعبوا الاسود وسدين بقهم، وانه في جو كده غير خالص ما توقعه، هو جو الهي. حضن الجبل بقى، احنا عندنا في موسم الاربعين يوم ده سيرة الجبال تيجي كتير، وعندنا مزمور بنقوله كلحن، بس اغلبكم ما عرفوش اسمه، نفسنتي الشمام صحافظينه، اساساته في الجبال المقدسة، مزمور من صلاة الستة بنرنمه كل قداس في الصيام، لانه مع الصوم الكبير بالذات لازم تيجي سيرة الجبل، لان الجبل خبرة صيام مهم. المسيح صام على الجبل، إيليا صام 40 يوم في جبل، موسى صام 40 يوم في جبل، فموضوع الجبل ده أصله فيه أسرار. فالكنيسة عاوزك تقول لك أنت مش عاوز تدوق جبل، أصل في الجبل في حضن. الجبل بقى اللي هي الخلوة، البعد عن الناس خالص، الجو البدائي قوي، مش أوضة يعني، ده جبل. لأنه إبراهيم شاف المسيح بعينيه يعتقد يوم جبل المرية لما رفع السكينة والملاك قال له لأ، وشاف الحمل. فالمسيح بعدها 1900 سنة جه قال أبوكم إبراهيم رأى يومي. فكتير من الآباء ربطوا اللحظة دي إنه شاف الصليب، شاف المسيح، لأن المرية، جبل المرية في وش الجلجوس على طول، اللي يروح القدس يشوف الحكاية واضحة جدا. فإبراهيم أدرك إن إسحاق مش هو الذبيحة، المسيح هو الذبيحة، ففهم ورأى وفرح، لأنه فهم الأسرار كلها، أن المسيح جاي يفدي البشرية كلها، والأمارة هي الحمل اللي إيه بديل لإسحاق في اللحظة دي. موسى لما زن على ربنا قال له عاوز أشوفك أكتر، قال له ده أنت شفت كتير، زن زيادة، أم خده جوه الجبل في نقرة من الصخر، قال له لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش، عشان تشوف المجد الأبدي تستحملش كإنسان. إنما لما قعد يلح عليه قال له طب عندي مكان تقف على الصخرة وهغطي عليك وهعدي قدامك، وسيناريو غريب جدا في خروج 33، وطبعا بعدها موسى وشه نور. يبقى واضح إن في أحضان مش طبيعية بتحصل، أو خبرات جميلة للقديسين. إيليا لما اكتئب من إيزابل وقال يا رب خدني، وكانت حالته النفسية وحشة، سحبوا الجبل وفي الجبل لا لا رجع إلي الجبار تاني، لأنه خد له حضن تمام في الجبل، رجع بقى إيه يعني حدش يقدر يكلمه. يوحنا المعمدان ده بقى ما صامش 40 يوم في الجبل، ده قعد في الجبل على طول، ده نزل من الجبل على الخدمة على الاستشهاد على طول. فكان رجل جبال، فكان له نعمة غريبة جدا الناس كلها بتتأثر بيه. في حضن السجن ده كتير بقى في الإنجيل، إنه قديسين كتار داقوا حضن ربنا جوه السجن، يعني يوسف داق حضن ربنا وهو في السجن وطلع من السجن على رئيس وزراء. بطرس اتسجن، جه ملاك صحاه كان نايم في حضن المسيح سابع نومه مش راضي يصحى، انتوا عارفين حكايه الملاك اللي قعد ينغص فيه ويصح فيه، وفضل لرابع باب فاكر نفسه بيحلم من كتر الروقان. بولس اتسجن وطبعا شاف المسيح في سجنه. اذا حتى السجن بيتحول الى حضن. حضن اخير اختم بيه سماه كتاب حضن النسور، لانه ربنا قال أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، أنا حملتكم على أجنحة النسور. النسر هو أقوى طائر، أقوى طير، يعني عنده عضلات شديدة في جناحاته يعني، وعشان كده النسر يطير عالي قوي، ما يطيرش عصافيري كده يعني، لا دايما ما بنشوفش النسور كتير، لأنها لو وجدت بتبقى طيرانها عالي جدا. وفي حوادث طيران النسر يخبر في طيارة، في بعض حوادث الطيران كده. إنما في تثنية موسى قال لنا أحد أسرار حكاية النسر دي، قال لنا كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه يأخذها ويحملها، أدي حضنه على مناكبه. إيه القصة اللي في الآية دي؟ يحط العش على طرف جبل عالي قوي عشان ما حدش يقدر يوصل للفراخ بتاعته، وبعدين فجأة يدلق العش، تكون لسه فرخة نسر دي جناحها ضعيف تصرخ بتترمي من فوق الجبل، ينزل جنبها كده وهي بتصرخ ويفرش السجادة بتاعته الجناحين. لو اتنصحت شوية هتحرك جناحها وتطير مغفلة، هتنزل على الجناح، يوم يعمل ايه؟ ياخدها من طرف الجناح يعمل كده يدلقها لغاية ما تيجي هنا على مناكبه، فهمتوا؟ فيدلقها لغاية ما تلزق له كده، فتشعر بالأمان تاني، يرجع تاني بالفرخة يحطها في العش، استنى عليها أسبوع تاني ويدلق العش تاني، ويقعد يلعبهم اللعبة دي لغاية ما يبطلوا يصوتوا، وبدل ما يصوتوا إيه؟ يطيروا. فاهمين الفكرة؟ فربنا مصر إن إحنا نبطل نصوت بس نطير، فاهمين؟ وفي السكة من الصويت للطيران في الحضن، واضحة؟ يفضل يحضن فيك ويدلع فيك ويخليك تصوت، تصوت شويتين ياخدك في حضنه ويرجعك العش ويسيبك في أمان ويدلق العش وتصوت تاني. يا رب تفهم. في الآخر لما تدخل الحضن، قبل ما تدخل بقى ابتديت تطير، خلاص خد أحضان براحتك بس إيه من غير صويت بعد كده. تشبيه ده قريب للي قاله المسيح خلاص في جمعة ختام الصوم، يا أورشليم كم مرة أردت إيه أجمع فراخك زي ما الدجاجة بتجمع فراخها تحت جناحيها، بس أنت مش عاوزين. ده حضن غريب أوي، حضن الفرخة والكتاكيت ده. فالمسيح نفسه بيحضن ولاده حضن دائم، والرغبة دي عنده طول الوقت إن إحنا ندخل تحت جناحه، يعني دي رغبة عند ربنا نفسه إن إحنا ما نبعدش عنه لحظة. لكن للأسف دماغنا هي اللي بتطلعنا بره وبتفقدنا طعم الحضن الإلهي. ربنا يمتعنا بأحضانه لإلهنا.